بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة في بيع أم الولد، من فروعات اشتراط تمامية الملك في صحة البيع، حيث قلنا إنه يشترط في العوضين أن يكونا مملوكين ملكا طلقا. من فروعات هذا الشرط ما يتعلق بأم الولد، حيث ذكر أن من مصادق خروج الملك عن الطلقية أم الولد، والمقصود بها الجارية المملوكة التي حبلت وولدت من مالكها ومولاها، فإنها تستثنى من قاعدة السلطنة، فلا يجوز له أن يبيعها ما دام ولدها حيا. وقد وقع البحث الفقهي في بعض هذه القيود المذكورة، وفي توسعة الموضوع لما يكون مغايرا لها في العنوان، أو تضييق الحكم لما يكون من مصادق هذا العنوان. أصل الحكم في بيع أم الولد، بمعنى عدم جواز بيع أم الولد، لعله من الشهرة بمكان، حتى إنه كان في عهد النصوص يعد من المنكرات، كما يظهر من رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما سأله عن بيع أم ولده، فقال خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي. وهذا يعني السيال أسلوب يدل على شدة استنكار الإمام صلوات الله عليه من سؤال هذا السائل عن بيع أم ولده، باعتبار تعلق السؤال بأصل الحكم، والظاهر أن هذا كاشف قوي عن أن أصل الحكم من الوضوح، بحيث يستدعي الاستنكار على من يستفهم عنه، وإنما البحث في جهات. الجهة الأولى أن الحكم يختص بالبيع أو يشمل كل معاملة ناقلة. لا شك أن المالك بحسب قاعدة السلطنة يتسلط على أن ينقل ماله بناقل كالبيع والصالح والهدى وأمثال ذلك، ويملك أن يعامل بها بالعين معاملة غير ناقلة كالإجارة والعارية وأمثال ذلك، وهذا هو مقتضى القاعدة. إلا أنه خرجنا عن اقتضاء عن عموم هذه القاعدة بالنسبة إلى بيع أم الولد في البيع خاصة، فهل يلحق ببيع أم الولد الصلح الناقل لأم الولد أو الهبة المتعلقة بأم الولد، أو نقتصر في رفع اليد عن عموم قاعدة السلطنة وامثالها على القدر المتيقن وهو خصوص البيع مثلا، ولا نحكم بدخول بشمول البحث لمثل الصالح والهبة وأمثال ذلك؟ الشيخ رحمه الله تعالى يستشهد بعدة موارد على أن الحكم الثابت يعم كل ناقل، فكما يثبت الحكم وهو عدم الصحة بالنسبة إلى البيع، كذلك يثبت بالنسبة إلى الصالح والهبة وأمثال ذلك من التصرفات الناقلة. ويستشهد بالتالي: المورد الأول ما ورد في كلماتهم من جعل أم الولد ملكا غير طلق كالوقف والرهن، ذكروا في كلماتهم أن أم الولد لا ترهن، وسيأتي إن شاء الله تعالى استثناء أم الولد التي تستولد بعد تعلق حق الرهنية بها، بمعنى أن تكون رهنا ثم يستولدها مالكها ولو من دون إذن المرتهن، فإن مثل هذا الاستيلاد لا يمنع من بيعها بالرهن. وهذا يشعر بأنه لو عكسنا المسألة بحيث كان الاستيلاد قبل الرهن لم يجز لا أصل الرهنية ولا البيع بالرهن، لكنهم مع ذلك في كلماتهم في تلك المسألة يصرحون بأن أم الولد لا ترهن، كما أنها لا تباع ولا توقف ولا شيء من ذلك. إذن لما كان المقصود بالطلق كون الملك تاما بحيث يستقل المالك في التصرف في العين المملوكة كما عرفت في تعريف المراد بشرط شرطية تمام الملكية، يكون المقصود بالحكم في المقام المنع من نقل أم الولد سواء بالبيع أو بغير البيع، وإن شئت قلت إن المدار في المقام على سلب المالك عن الاستقلال في التصرف باعتبار أن ملكية أم الولد ليست طلقا. فكما يكون الشرط مانعا من صحة البيع ونفوذه كذلك يمنع من نفوذ الصلح، كذلك يمنع من نفوذ الهبة. إذن كما نحكم بصحة ببطلان البيع نحكم ببطلان الهبة. المورد الثاني ما يذكرونه كما ذكرناه كذلك صراحة في رهن أم الولد وأنها لا ترهن. المورد الثالث الذي يستشهد به الشيخ رحمه الله تعالى ما يذكر في استيلاد المشتري لمولاته في زمان خيار البائع لتلك الأمة، فإن كلماتهم هناك ظاهرة في أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن ينقلها بناقل، حيث إنهم لما بينوا أن مثل هذه الجارية المستولدة من قبل المشتري في زمان خيار البائع لا يجوز له أن يبيعها ولا أن ينقلها. المورد الرابع هو ما يذكر في مستثنيات أم الولد، حيث سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى تابعا للفقهاء موارد كثيرة لتعد من موارد استثناء من القاعدة العامة أن أم الولد لا تباع. كل ما يذكر هناك ردا وقبولا ظاهر في أن محل البحث أصل النقل لا النقل بالبيع، وهذا بالفعل ظاهر من كلماتهم. والإنصاف أن ما ذكره الشيخ وإن كان بعضه قابل للنقاش إلا أنه في مجموعه يدل دلالة قوية على صحة ما استظهره الشيخ من كلماتهم، وهو عدم اختصاص المنع بالبيع بل يشمل كل نقلين. وهذا كله في مقابل قول من قال باختصاص المنع بالبيع، ويسند الشيخ رحمه الله تعالى ذلك إلى بعض سادة مشايخه، والعادة أن يكون المقصود بمثل هذا العنوان سيد الطباطبائي المجاهر قدس الله نفسه نجل صاحب الرياض أعلى الله مقامه الشريف، فإنه ذكر أن المنع يختص بالبيع، وأما غير البيع فمقتضى العمومات والأصل الحكم بصحته، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يمنعه هنا باعتبار مخالفته لكلمات الأصحاب، وسيأتي منه منعه في ذيل هذا الكلام باعتبار استظهار الشيخ من الأدلة والكلمات أن الحكم في أم الولد المنع من نقلها بأي ناقل، وهذا هو القاعدة. فلا يقبل قول من قال بأن الأصل فيما لم يقم عليه الدليل الجواز والنفوذ، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الأصل الأولي ارتفع وثبت محله أصل ثان وهو المنع من بيع أم الولد إلا ما قام الدليل على صحته، وهذا كما يشمل البيع يشمل الناقل. وعليه فإن ما ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى ليس بتام. ثم إن ما اشتهر بينهم بين الفقهاء من أن المنع من بيع أم الولد إنما هو باعتبار احتمال انعتاقها من نصيب ولدها إذا مات الوالد يأتي في غير البيع، فإن نقلها بأي ناقل يمنع من ترتب عتقها على موت صاحبها ومالكها، فكما يكون ذلك مانعا من الحكم بجواز البيع ينبغي أن يجعل مانعا من الحكم بنقلها بناقل آخر غير البيع. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي جهة اختصاص البحث بالبيع وعدمه. الجهة الثانية أن عنوان أم الولد هل المقصود به من ستلد أو من ولدت؟ وعلى الثاني هل يعتبر بقاء الولد أو لا يعتبر بقاء الولد؟ وعلى الثالث فهل وعلى الأول هل يعتبر بقاء ولد الولد أو لابد من بقاء الولد الصلبي؟ وعلى الثاني إن لم نقل باعتبار الولد هل يتحقق الموضوع وهو العنوان بالحامل أو لا؟ وعلى الأول هل يتحقق الحامل بالعلوق أو لا؟ وعلى الأول هل يعتبر يتحقق العلوق باستقرار النطفة أو لا بد من بلوغ النطفة إلى حد العلقة أو لا بد من بلوغ العلقة إلى حد المضغة؟ وهكذا نتكلم في مراتب الحمل الذي يتحقق به موضوع الحكم في المقام. الشيخ رحمه الله تعالى يستعرض هذه الجهات ونحن نتابعه إن شاء الله تعالى. الجهة الثانية في تحقيق تقوم موضوع الحكم بوجود الولد وعدمه. أم الولد ظاهرا كان يطلق عرفا على قسمين من الجواري: القسم الذي ولد وعاش ولده، يعني النساء اللاتي ولدنا وعاش وأولادهن أحياء، وظاهرا يطلق عرفا بحسب العادة هذا العنوان على الجارية التي ولدت ومات ولدها، فيقال لفلانة أنها أم ولد. ولكن الظاهر الاختلاف بين القسمين في نحو الإطلاق، بمعنى أن إطلاق العنوان على القسم الأول إطلاق حقيقي، وأما الإطلاق على القسم الأول فباعتبار ما كان باعتبار الحالة السابقة، وعليه فلا بأس بدعوى ظهور العنوان في القسم الأول أو انصراف العنوان في القسم الأول على تقدير التردد في الاختصاص وعدم الاختصاص. وعليه فلا بد من فعلية الولادة ولا بد من بقاء الولد. نعم هناك كلام بينهم في أنه لو مات الولد وكان له ولدون فهل يثبت الحكم للجارية أو لا؟ كما لو كانت جدة فهل يثبت الحكم لها أو لا؟ قد يثبت، يقال بثبوت الحكم، وقد يقال بعدم ثبوت الحكم، وقد يفصل بينما إذا كان الولد وارثا وبينما إذا لم يكن الولد وارثا. أما وجه القول بثبوت الحكم فهو التمسك بإطلاق العنوان وثبوت الحكمة باعتبار أن المفروض أنها أم ولد حقيقتان، والولد يقوم مقام أبيه، وأيضا الحكمة المانعة من نقلها ترقب انعتاقها من نصيب ولدها، وهذا كله موجود في المقام. وقد يقال بعدم الثبوت اقتصارا في رفع اليد عن القاعدة على القدر المتيقن وهو غير هذا المورد، وتمسكا بأصالة استصحاب أو قل تمسك بعموم ما دل على نفوذ البيع باعتبار أن الدليل المقيد لا إطلاق له في المقام، وأيضا الإجماع على الجواز بعد موت ولدها، وهذا وجه العدم. وقد يفصل بين صورة إرث الولد ولد الولد وبين صورة عدم إرث ولد الولد. أما في الصورة الأولى باعتبار صدق العنوان وانعتاقها من نصيب ولدها، وبالتالي نحكم بالثبوت والتخصيص يحتاج إلى قرينة مفقودة. وأما في صورة عدم إرثه فنتمسك بالإجماع على جواز بيعها بعد موت ولدها وبالأصل في المقام، مع أن النصوص يمكن أن يقال بأنها منصرفة عن الجارية بعد موت ولدها. العلامة رحمه الله تعالى والشهيد ترددا في بعض كتبهما في المسألة. هذه جهة. جهة ثالثة أن المراد بالولد الذي أخذ في عنوان البحث هل هو الولد فعلا أو الولد بالمعنى الشامل للحامل. من الواضح أنه قد يعامل الشارع الحمل معاملة الولد كما في الإرث، حيث أمر الشارع بأن يعزل له نصيبه، فإن ظهر حيا أعطي إياه، وإلا قسم ما عزل بين الورثة على حسب الفروض المفروضة. وهذا يعني أن الشارع عامل الحمل معاملة الحي ومعاملة الولد، وليس معنى ما ذكر في باب الإرث أنه يرث على تقدير خروجه حيا، إذ المفروض أنه في ذلك الزمان يكون متأخر عن زمان الموت، وسبب الملك هو اقتران البقاء يعني وجود الولد بموت الوالد. إذن ما ذكره الشارع إنما هم باب الاحتياط، وإلا فإن الحمل على تقدير خروجه حيا ينكشف أنه ملك مع إخوته وعليه. فلعل الشارع في المقام نزل الحمل منزلة الولد، والتعبير بأنه منزل منزلة الولد من جهة أن ترتب أحكام الولد على الحمل بالتعبد الشرعي في غير هذه المسألة لا يوجب اتساع العنوان حقيقة له في المقام. فالأصل في عنوان أم الولد الجارية التي ولدت فعلا، وهي من انفصل عنها جنينها حيا وعليه، فمجرد ثبوت الجنين في بطنها لا يجعلها أم ولد فعلا، هذا بحسب العرف. لكن كلامنا الآن في ترتب الحكم ولو بالتعبد الزائد والجعل من الشارع. لا إشكال في أن الأصل عدم ترتب الحكم، وعلى من يدعي التوسع أن يقيم الدليل، لكن ظاهرا الدعي الإجماع في المقام على أن الحمل في المقام منزل منزلة الولد، فالجارية الحامل أيضا يترتب عليها نفس الحكم المذكور، وهو عدم صحة بيعها، ولا يكون حالها حال الحامل في الإرث. فلو بيعت مثلا ثم أسقطت لم يقل بصحة البيع الواقع أثناء الحامل، باعتبار أنه مع السقوط انكشف أنها ليست أم ولد، بل المدار في المقام على نفس وجود الحمل لا على خروجه حيا وعليه. فليس خروج الولد حيا شرطا ولا شطرا في الموضوع، وإنما ادعي الإجماع على أن الحمل بعنوانه مانع باعتبار أنه نزل من قبل الشارع منزلة الولد، فالجارية التي حبلت كالجارية التي ولدت في المنع من بيعها. وقد يستدل على ذلك بروايتين، بصحيحة محمد بن مارد ورواية السكوني. رواية محمد بن مارد ورد فيها السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا، يعني يكون قد استولدها قبل أن يشتريها بالزواج ثم يشتريها، ومن المعلوم أنه إذا اشتراها بطل زواجها، يعني بطل الزواج، فتبقى عنده من دون أن تلد منه، فهل يكون استيلاده إياها قبل الملك مانع من بيعه لها؟ الشارع قال إن حملت منه بعد أن ملكها منع من بيعها، وإلا فهي جاريته، إن شاء باع وإن شاء لم يبيع. إذن هذه دالة على أن الحمل بنفسه مانع من صحة البيع. ورواية السكوني عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، الظاهر أن هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كما في التهذيب والوسائل والكافي والاشتباه في نفس نقل الشيخ قدس الله نفسه، ولعله نقلها عن كتاب من غير من كتب الفقهاء. قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل، فقال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في رقبتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد، حيث إن الحكم بأنها من أمهات الأولاد رتب على العجز عن الكتابة، وهذا يكشف عن أن الحبل مانع من بيعها باعتبار أن أمهات الأولاد شأنهن أن لا يبعن. فهاتان الروايتان دلتا على أن الحبل يقوم مقام الولد في المنع من الاستيلاد. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يتوقف في دلالة هذه الرواية على كفاية مجرد الحامل، بيان ذلك أنه سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل أن في هذه المسألة، أي في مسألة تنزيل الشارع الحمل منزلة الولد، أكثر من جهة. الجهة الأولى في أصل قيام الحمل مقام الولد، وهاتان الروايتان دلتان على المنع من بيع الجارية الحامل في الجملة. الجهة الثانية أنه ما هو الحمل الذي يمنع من بيع أم الولد؟ هل هو الحمل بمجرد علوق النطفة، أو هو الحمل بمعنى العلقة، يعني إذا بلغ الحمل مرحلة العلقة، أو الحمل إذا بلغ مرحلة المضغة؟ فهذا لا يمكن أن يدعى أن يستفاد من الروايتين، من الرواية الثانية. الشيخ ناظر إلى رواية السكوني، ووجه توقف الشيخ في دلالة رواية السكوني أن الحكم بكونها من أمهات الأولاد رتب على العجز عن أداء ثمن الكتابة، والعجز عن أداء ثمن الكتابة عادة ما يكون بعد الحبل بمدة، ويغلب بحسب العادة في تلك المدة ولوج الروح الملازم لصدق المضغة في المقام، أو بل مضي 40 أسبوع كما ورد في بعض الروايات. فالاكتفاء بمجرد علوق النطفة أو مثلا بلوغ الحمل مرحلة العلقة بناء على هذه الرواية مشكلون. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى سيستعرض مراحل الحمل بعد قليل، ويبين الاكتفاء بصدق الحمل ولو في مرحلة علوق النطفة، لكن من غير يعني من غير البناء على هذه الرواية. إذن هاتان الروايتان دلتان على الجهة الأولى في مسألة الحمل، وهي قيام الحمل مقام الولد. لكن ما هو الحمل الذي يقوم مقام الولد؟ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل الكلام في المضغة والعلقة. يبدأ بالمضغة، يقول الحمل الذي يكون المتكون معه مضغتان الظاهر أنه يقوم مقام الولد بالاتفاق، وذلك لصدق عنوان الحمل وجريان الأدلة فيه. من هذه الأدلة ما ذكر في باب انقضاء عدة الحامل. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة وما تليها يركب استدلالا من مقدمات. المقدمة الأولى أن موضوع الحكم هو الحامل. المقدمة الثانية أن الشارع نزل الحملة منزلة الولد في المقام، يعني إن شئت قلت أن المضغة حمل والحمل قائم مقام الولد، وبذلك تثبت النتيجة وهي أن المضغة تقوم مقام الولد. يستشهد الشيخ رحمه الله تعالى على المقدمة الأولى أن المضغة حمل بما ورد في باب انقضاء العدة. ففي صحيحة ابن الحجاج سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا، تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة، أتنقضي عدتها؟ فقال عليه السلام: كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة. وهذا دليل على أن المضغة حمل، وقد عرفت أن الحمل منزل منزلة الولد، إذن يتبين بذلك ترتب الأثر على المضغة. لكن الشيخ رحمه بعض المحشين كالمحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يناقش هذا الاستدلال، والإنصاف أن مناقشته وإن لم ترد بالتقرير الذي جاء به، يعني إن لم ترد من جميع الجهات، إلا أن أصل المناقشة في استدلال الشيخ جيد. الأصفهاني رحمه الله تعالى قال أن هذا الاستدلال بهذه الرواية، رواية صحيحة ابن الحجاج، فرع وجود دليل على أن مطلق الحمل منزل منزلة الولد. أما إذا قلنا أن الحمل الذي نزل منزلة الولد في مسألة أم الولد غير الحمل الذي أخذ أجلا للعدة، فلا مجال حينئذ للاستناد على ما ورد في باب انقضاء العدة لترتيب أثر بيع أم الولد، والتفكيك بينهما واضح، وذلك لأن ترتب أثر المسألة بالتعبد الشرعي فيما نحن فيه مخالف للقاعدة، إذا عرفت أن عنوان أم الولد غير صادق بمجرد الحامل لولا التعبد من الشارع. والمفروض أن مورد صحيحة ابن الحجاج انقضاء العدة لا بيع أم الولد، فإذا لا مجال للتمسك بصحيحة ابن الحجاج لترتيب الأثر فيما نحن فيه. بل نقول قال المحقق الأصفهاني أن هذا الاستدلال صحيح لو ثبت إطلاق صحيح رواية السكوني وصحيحة ابن مارد، فإن كان فيهما إطلاق صح تمسك الشيخ بصحيحة ابن الحجاج باعتبار تركب قياس من الشكل الأول من هاتين المقدمتين، صحيحة ابن الحجاج تقول المضغة حمل، ورواية السكوني وصحيحة ابن مارد تقولان الحمل منزل منزلة الولد. أقول الصحيح أنه مع وجود إطلاق في صحيحة ابن مارد ورواية السكوني لا حاجة بنا إلى صحيحة ابن الحجاج، لأن مفادهما بنفسه يثبت ترتب الأثر في المقام، لأن مفادهما حينئذ أن كل حمل منزل منزلة الولد. فإن كان عندنا إطلاق فلا مجال للتمسك بصحيحة ابن الحجاج، وإن لم يكن عندنا إطلاق فالتمسك بصحيحة ابن الحجاج غير مفيد. إذن التمسك بصحيحة ابن الحجاج على كل تقدير لا محل له. إذن المهم هو تنقيح إطلاق رواية السكوني وصحيحة ابن مارد. أما صحيحة ابن مارد فقد استشكل فيها المحقق الأصفهاني، استشكل في إطلاقها بدعوى أنها سيقت لبيان ما ترتب الأثر على الجارية بلحاظ وقوع استيلادها قبل ملكها، بمعنى أن جهة السؤال هي جهة ترتب الأثر على أم الولد من جهة الزواج قبل الملك، بمعنى أن الاستيلاد بالزواج قبل الملك كالاستيلاد بعد الملك أو لا. الإمام عليه السلام بيّن عدم التشابه بين النوعين من الاستيلاد ببيان جواز البيع إن لم يحصل الحمل، فيكون الإمام ليس في مقام بيان أن الحمل يمنع أو لا يمنع، وإنما في مقام بيان أن الاستيلاد بالزواج قبل الملك مشابه للاستيلاد بعد الملك أو لا، أي أنه يكفي أن يكون الإمام ناظر إلى هذه الجهة ليقال أن ذكر الحمل إنما هو من جهة أنه مانع في الجملة،
من دون أن يكون الإمام عليه السلام ناظر إلى أن الحمل يمنع أو لا يمنع حتى يقال أنه في مقام البيان من هذه الجهة وتكون الرواية ذات إطلاق. هكذا ذكر الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى، ولكن ما ذكره رحمه الله تعالى إنصافا قابل للمناقشة، باعتبار أن حاصل جوابه نعم السؤال فعلا كما ذكر المحقق الأصفهاني إنما هو سؤال عن مشابهة الاستيلاد بالزواج قبل الملك للاستيلاد بالملك في المنع من البيع وعدم البيع والنقل وعدم النقل، نعم هذا، ولكن المعتبر في الحوار أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، بمعنى صحة وقوع الجواب جوابا بحسب نظام المخاطبة العرفية، لا المطابقة بمعنى لزوم استعمال ألفاظ السؤال، ولا المطابقة بمعنى لزوم الاقتصار على ما سأل السائل، ولا المطابقة بمعنى عدم جواز الاتيان بالعام بيانا للمورد السؤال الخاص. فللمجيب أن يختار الأسلوب الذي يتحقق مع جهته الملحوظة له ما دام الجواب صالحا لرفع جهة استفهام السائل. إذن المناط في تحديد أن الكلام له إطلاق أو ليس له إطلاق على ملاحظة ما يتكفل الجواب ببيانه، مع اشتراط أن يكون البيان لمطلب الجواب صالحا لوقوعه جوابا، هذا هو الشرط. وعليه نقول إنما ذكره الأصفهاني في بيان الجهة المسؤولة عنها لا أشكال فيها، بل هي صحيحة تماما، ولكن الظاهر أن هذا لا يمنع أن ينعقد الإطلاق لكلام الإمام في ترتب الأثر على الحمل مطلقا، باعتبار أن الإمام عليه السلام لم يذكر أن الاستيلاد مانع أو ليس بمانع، لم يختار هذه الصيغة، وإنما اختار صيغة أخرى وهي بيان سلطنته على الجارية لأنها ملكه، والحكم بجواز بيعها وعدم بيعها شأن كل مالك فيما يملك، وذكر أن المانع الوحيد هو الحمل. ومن الواضح أن هذا الكلام ظاهر في أن الإمام قد اختار بيان حكم المساواة بين الاستيلادين ببيان حكم جواز البيع وعدمه كما اعترف المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى. وما دام ناظرا إلى هذه الجهة فالأصل أن يكون ما ذكر مانعا ملحوظا في المقام، بمعنى أن الإمام لما قال هي أمته إلا أن يحدث حملون الظاهر من ذلك أنه ناظر إلى أصل الحمل فيكون في مقام البيان من هذه الجهة. إذن صحيح أنه ساق الكلام جوابا عن المساواة وعدم المساواة، ومن الممكن أن يكون نظره إلى أصل مانعية الحمل، لكن حمل الكلام على أن يكون المورد الذي استثناه الإمام من الحكم بجواز البيع أصل الحمل من دون أن يبين لنا قيوده يجعل الجواب مبهما، لأنه قال هي أمته إن شاء باع وإن شاء ترك ثم استثنى الحمل ولم يبين لنا ما هو الحمل، وهذا الإبهام يستلزم الإبهام في قوله إن شاء، حيث إن المشيئة مقيدة بعدم الحمل وهو لم يبين لنا الحمل، فكل إبهامان يكون موجبا لإبهام المطلب الذي ساق الإمام الكلام لبيانه يكون خرقا للقانون العرفي، فالمناقشة في الإطلاق من هذه الجهة ليست تامة. وأما رواية السكوني فقد ذكر الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن المذكورة فيها أنها إن عجزت كانت من أمهات الأولاد، وحاصل معنى الرواية أن موضوع الحكم يتحقق في مورد الرواية، أما محقق الموضوع ما هو فالرواية لم تتكفل به. فالسائل سأل عن جارية حبلت، الإمام عليه السلام قال إن عجزت فهي من أمهات الأولاد، ففرض السائل الحبل والإمام عليه السلام حكم بأنها من أمهات الأولاد، لكن سبب حكم الإمام أو مناط حكم الإمام بأنها من أمهات الأولاد أصل الحبل أو كون الحبل نطفة أو علقة أو مضغة، فهذا لم يبين في كلام الإمام قدس عليه السلام. هكذا استشكل الأصفهاني رحمه الله تعالى، والإنصاف أن هذا الإشكال أيضا مردود، وذلك لأن المعتبر في مثل هذا الأسلوب أن يقيد الحكم المذكور على لسان الإمام عليه السلام بالقيود المذكورة في الجواب مع ملاحظة السؤال. ومن الواضح أن الإمام عليه السلام قال هكذا يرد عليها مهر مثلها، ووجه رد المهر عليها مع أنها أمته أنها مكاثرة وتسعى في رقبتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد، وهذا محل الشاهد هنا. الإمام عليه السلام قال هي من أمهات الأولاد وهذا حكمه، موضوعه عجز تلك الجارية، ولولا وجود السؤال لحكمنا بأن هذا الحكم شامل لكل جارية مكاتبة عاجزة، لكن ذكر الحبل يقيد إطلاق هذا الحكم، فيكون القيد هو أصل الحبل. إن قلت المذكور هو الحبل فهي تدل على أنه يتحقق الموضوع مع الحبل، لكن ما هو الحبل؟ أقول لو كان الإمام عليه السلام يفرق بين حبل وحبل للزمه التفصيل، ولزمه أن يستفصل من السائل أنها إن كانت حاملا في الشهر الأول فيجوز بيعها، وإلا فلا يجوز بيعها، وهكذا في الشهر الثاني إن كان له مدخلية. فعدم تفصيل الإمام يوجب انعقاد إطلاقا في الرواية، وعليه فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى الأصفهاني ليس بتام نقرأه المقطع. قال ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها، فإن ذلك يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة. وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات في صدر الإسلام، مثل ما ورد ما روي من قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده، قال له هي أمه بالرضاعة، قال له خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي، مع أنها أمه من الرضاعة، لكن الإمام عليه السلام استنكر هذا الحكم فيها أيضا بحجة أنها أم ولدين، فأصل الحكم ثابت بهذه المثابة. وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق، سيأتي إن شاء الله تعالى يعني أن بيعها على من تنعتق عليه أو بشرط العتق مستثنى أو لا، أو مستلزم للنقل كالرهن كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد، منها جعل أم الولد ملكا غير طلق كالوقف والرهن، يعني عندما يذكرون الملك غير الطلق يذكرون أم الولد، وقد عرفت أن المراد من الطلق تمامية الملك والاستقلال في التصرف، فلو جاز الصلح عنها وهيبتها لم تخرج عن كونها طلقا، فلم يصح عدها في سياق الوقف والرهن بمجرد عدم جواز إيقاع عقد البيع عليها. كما أن المجهول الذي يجوز الصلح عنه وهبته والإبراء عنه ولا يجوز بيعه لا يخرج عن كونه طلقا. إذن انتفاء معاملة من المعاملات على شيء من الأشياء لا يجب خروجه عن الطلقية، فهذا المجهول مملوك ولا يجوز بيعه، ومع ذلك قال أن ملكه طلقان. فإذا ذكر أم الولد مع الواقف دليل على أن ملكيتها قاصرة. ومنها كلماتهم في رهن أم الولد، فلاحظها، إذ ذكروا أنه لا يجوز رهن أم الولد. ومنها كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع، فإن المصرح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن أن البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة لامتناع انتقال أم الولد، وهذا ظاهر في أن الممتنع هو مطلق الناقل، إذ المفروض أن الفسخ ليس بيعان، فالحكم ببقائها على ملكية مستولدها دليل على أن الممنوع على الاسم المستولد المالك المشتري نقلها بمطلق الناقل. وكذا في كلام العلامة وولده وجامع المقاصد أيضا ذلك أيضا في زمان مطلق الخيار. ومنها كلماتهم في مستثنيات بيع أم الولد ردا وقبولا، فإنها كالصريحة في أن الممنوع مطلق نقلها لا خصوص البيع وبالجملة، فلا يبقى للمتأمل شك في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل. ومع ذلك كله فقد جزم بعض سادة مشايخنا بجواز غير البيع من النواقل للأصول وخلو كلام المعظم عن حكم غير البيع، وقد عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة. ومع ذلك فهو الظاهر، يعني ما ذكره سادة المشايخ مشايخه هو الظاهر من المبسوط والسرائر، حيث قال إذا مات ولدها جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها، أو قل عفوا فهو الظاهر مع ذلك، يعني مع قوله هذا وهو جزمه يظهر من الشيخ أنه يمنع من جميع النواقل بدليل قوله إذا مات ولدها جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بيسار أنواع التصرف، مفهومه إذا لم يموت لم يجوز أنواع التصرف. وقد ادعى في الإيضاح الإجماع صريحا على المنع عن كل ناقل، وأرسله بعضهم كصاحب الرياض وجماعة إرسال المسلمات، بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق، حيث قال إن الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره أو المعرضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن، على خلاف في ذلك يعني في الرهن. ثم إن عموم المنع لكل ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين، انصافا أن هذه العبارة بعد لا وجه لها، لشون قول جميع المسلمين؟ والسيد رحمه الله تعالى يقول بذلك، يعني لا ينصح أن يساق هذا الكلام في رد يعني في حسم خلاف. والوجه فيه ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع في إرادة مطلق الناقل، فإن مثل قول أمير المؤمنين في الرواية السابقة عليه السلام خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي، يدل على أن مطلق نقل أم الولد إلى الغير كان من المنكرات، وهو مقتضى التأمل فيما سيجيء من أخبار بيع أم الولد في ثمن رقبتها وعدم جوازه فيما سوى ذلك. هذا مضافا إلى من ما اشتهر وإن لم نجد نصا عليه من أن الوجه في المنع هو بقاؤها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيدها، حيث قلنا أن هذه النكتة جارية حتى بالنسبة إلى سائر النواقل غير البيع، لأنه ينافي ترتب الأثر المترقب. والحاصل أنه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل. ثم إن المنع مختص بعدم هلاك الولد، فلو هلك جاز اتفاقا فتوى ونصا، ولو مات الولد وخلف ولدا ففي إجراء حكم الولد عليه لأصالة بقاء المنع ولصدق الاسم، فيندرج في إطلاق الأدلة وتغليبا للحرية. أما الأصالة في المراد بها الاستصحاب باعتبار أنها قبل أن يموت ولدها كان بيعها باطلا، وإن شئت قلت كانت لم تكن السلطنة عليها ثابتة، نستصحب عدم السلطنة لأن لا يكون الاستصحاب تعليقيا، لأن استصحاب بطلان البيع تعليق. ولصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلة باعتبار أنها أم ولد حقيقة، وتغليبا للحرية باعتبار أن الحكمة في منع الشارع من بيعها كما يظهر، بل لعلها نكتة وملاك يظهر من الأدلة أن الشارع كلما أمكن انعتاق الجارية من نصيب ولدها منع من بيعها. ويظهر من الأدلة أن الحكم بجواز بيع أم الولد هو استثناء، وإلا فالأصل في أم الولد أنها لا تباع. ويظهر من ذلك أن مناط الأصل هو هذا الاحتمال، أو العدم لكونه حقيقة، لكون الولد حقيقة في ولد الصلب وظهور إرادته من جملة من الأخبار وإطلاق ما دل من النصوص والإجماع على الجواز بعد موت ولدها. أقول أما كونه حقيقة في ولد الصلب فممنوع، وأما ظهور إرادته من جملة من الأخبار فليس بالحد الذي يستوجب رفع اليد عن إطلاق الأدلة الأخرى مع صدق الاسم كما عرفت. وأما إطلاق ما دل من النصوص والإجماع على الجواز بعد موت الولد فهو محمول على صورة ما إذا لم يكن لها ولد أصلا، وبالتالي لا يستفاد من الرواية من الروايات ما يمنع من الحكم بترتيب أثر الولد عليها. أو التفصيل بين كونه وارثا لعدم ولد الصلب للمولى، كما لو انتفى الأعمام إخوان الأب ولم يبقى إلا الحفيد الطبقة الثانية، يعني من الرتبة الثانية من الطبقة الأولى من الأولاد، لمساواة الأول مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمانع. وجوه حكي أولها وهو ترتب والقول بالجريان عن الإيضاح، وثالثها عن المهذب البارع وهو التفصيل ونهاية المرام، وعن القواعد والدروس وغيرهما التردد. إذا لم يذكر عن أحد العدم، بقي الكلام في معنى أم الولد. فإن هذه جهة ثالثة، فإن ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة، لكن المراد هنا مجازا ولدها ولو حملا للمشارفة، يعني يسمى الحمل ولدا على نحو المشارفة، يعني مراعاة للمشارفة، ويرتب الأثار، وهذا هو الظاهر من كلماتهم. ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة. طيب ليش يسمي هذا ولدا؟ يقول يحتمل أن يكون موضوع الحكم هو الولادة باعتبار استناد الحمل إلى الأب لانفصاله عنه، وبهذا اللحاظ يعني بلحاظ هذا الانفصال يقال عنه أنه ولد. يعني صحيح هو ليس بولد بلحاظ الأم لأنها لم تلده، لكنه ولد بلحاظ الأب لأنه انفصل عنه. أقول كما قال المحقق الإصفهاني رحمه الله تعالى، الاستناد بهذا النحو لا يحقق إلا عنوان الأبوة والأمومة، ولا يحقق عنوان الوالد وما ولد. فيشترط في الولادة انفصال الجنين عن الأم حتى يصدق على الاثنين أنهما والداه. إذن الولادة هي ثبوت شيء يسمى ولدان مستندا إلى اثنين، إلى أحدهما بحيث تكون وعاء، وإلى الآخر بحيث يكون أصلا ومنه النطفة. وكيف كان؟ يعني هذه المسألة مو مهمة أنه مثلا يكون فعلا بلحاظ الوالدة ولا بلحاظ الولد، المهم الدليل. فلا إشكال بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد الحامل، يقصد هنا بمجرد الحامل في مقابل الولد والولادة، ولا يقصد بمجرد الحمل في مقابل العلقة والمضغة كما سيأتي. ويدل عليه الصحيح عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، ممكن سخط عليها اختلف وياها. قال هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق. ودلالتها على أن الحمل يمنع من البيع واضحة، وإن وقع النقاش في أنها تدل على كفاية الحمل مطلقا أو يشترط في الحمل بلوغه مدة معينة. وفي رواية السكوني عن جعفر بن محمد قال قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي الرواية في المصدر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل أو فتحبل، قال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في رقبتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد وموردها الحبلى والحامل. إذن هي تدل على أن الحامل يمنع من البيع والنقل، لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرد الحمل نظر. هنا يقصد بمجرد الحمل مطلق العلوق أو النطفة أو العلقة. قال لأن زمان الحكم متى تكون أم ولد؟ بعد السعي وتحقق العجز، وبعد تحقق السعي والعجز عقيب الحمل، والغالب ولوج الروح حينئذ. فإذا لا، القدر متيقن من دلالة الرواية أن الحامل التي ولج الروح في حملها تكون من أمهات الأولاد بشرط السعي مع العاجز، لكن الإنصاف أن هذه دعوة لا دليل عليها، إذ قد يظهر عجزها في يوم أو يومين، كالأمة التي لا تستطيع أن تتكسب ولا تستطيع أن مثلا تستوهب، ولا يوجد أحد يعينها أبدا على أداء ثمن الكتابة. وهناك صور كثيرة يمكن أن يحرز فيها العجز في لحظة، فدعوة الشيخ رحمه الله تعالى ممنوعة. قال ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا. هذا يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.